الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 213، قال: وفي باب أسماء الإيمان، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، أهل السنة في باب الإيمان والدين بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. قال: كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة، وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والروافض والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع. والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين، مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق. والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. فالخوارج الحرورية الذين خرجوا على علي وقاتلوه رضي الله عنه، والمعتزلة الذين ينفون صفات الله عز وجل، ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه، أي بقلبه، وأقر بلسانه، وقام بجميع الواجبات، واجتنب جميع الكبائر. فمرتكب الكبيرة عندهم، عند الخوارج والمعتزلة، لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين، ولكن اختلفوا هل يسمى كافرا أو لا. قال المعلق: الحرورية هم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه حينما قبل التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنه، فنزلوا واجتمعوا بحروراء، وهي بلد قرب الكوفة على ميلين منها، وسموا بذلك نسبة إليها، نسبة إلى المكان حروراء. فالخوارج يسمونه كافرا، يعني مرتكب الكبيرة، ويستحلون دمه وماله، ولهذا كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهم وأصحابهما، واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة. وأما المعتزلة فقالوا، المعتزلة طائفة من أهل البدع، فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وهو بمنزلة بين المنزلتين، وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال. يقولون مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وهو منزلة بين المنزلتين، وهذا قول باطل. قول الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر باطل، وقول المعتزلة بأن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ومخلد في النار أيضا باطل. واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها وهو مخلد في النار. فوقع الاتفاق بينهما في أمرين: نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، خلوده بالنار مع الكفار. ووقع الخلاف أيضا في موضعين: أحدهما تسميته كافرا، الخوارج يسمونه كافرا مرتكب الكبيرة، والثاني استحلال دمه وماله، وهو الحكم الدنيوي. فقولهم باطل، الخوارج قولهم باطل، والمعتزلة قولهم باطل. أما أهل السنة فيقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومرتكب الكبيرة عاصي، مؤمن عاصي، لا يخرجونه من الإيمان ولا يطلقون عليه اسم الإيمان، بل مؤمن عاصي، مؤمن فاسق، ولا يخلد في النار المحرق. وأما المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم، وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصي. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، هذا قول باطل. الله سبحانه وتعالى حذر عن المعاصي وتوعد العصاة، فهم نفوا ذلك، فهذا ضلال. لا يضر، قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، ومرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار، فهذا قول المرجئة وهو قول باطل، لأن العصاة توعدهم الله، لكن الموحد لا يخلد، قد يعذب ثم يخرج من النار. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، ومرتكب الكبيرة عندهم عند أهل السنة والجماعة مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية، فلا ينفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون أنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية. وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء، أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق. وهذا حكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابة. فيجب علينا أن نحذر العقائد الباطلة ونتبع العقائد الصحيحة التي دل عليها القرآن العظيم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. أهل السنة في باب أصحاب الرسول بين الرافضة والخوارج، الرافضة الذين يسبون الصحابة، والخوارج الذين يكفرون علي رضي الله عنه. فأهل السنة والجماعة يحبون الصحابة ويعلمون أنهم أفضل هذه الأمة. المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم، والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون، أي يجاوزون المدح في علي وأولاده رضي الله عنه ويعتقدون فيهم الإلهية، حتى قالوا علي هو الله نعوذ بالله. وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام أهله، كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها، وقد حرقهم علي بالنار لإطفاء فتنتهم. وروي عنه بذلك قوله: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وهو مولاه، اسم مولاه لعلي رضي الله عنه. عبد الله بن سبأ يهودي وأظهر الإسلام نفاقا ودعا إلى أن عليا هو الله، فعلي رضي الله تعالى عنه حفر الأخدود الحفر وأوقد النار وجعل يطرحهم في النار إذا لم يرجعوا. فالتعذيب بالنار لا ينبغي، بل كان له أن يقتلهم لأنهم كفروا لما قالوا علي هو الله. وقال علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا، وهو قولهم علي هو الله، أججت ناري ودعوت قنبرا، وهو مولاه. قال المعلق: الرافضة هم غلاة فرق الشيعة الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فخذلوه بالكوفة كما خذلوا جده من قبل. الرافضة قالوا لزيد بن علي نجعلك رئيسا علينا، ولكن تبرأ من أبي بكر وعمر. فقال زيد بن علي رضي الله عنه: هما وزيرا جدي، أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أبى تبرأوا منه. وأما الخوارج فهم الحرورية، وقد سبق التعريف بهم. خرجوا على علي رضي الله عنه، خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه، وقاتلهم نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فعلينا أن نحذر هذه الطوائف الضالة. وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما ومن معهما من الصحابة، وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. الخوارج قاتلوا عليا ومعاوية ومن معهما رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء الذين قالوا علي هو الله وتقصير أولئك الذين كفروا عليا، وهداهم الله أهل السنة، هداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم رضي الله عنهم، وأنهم الصحابة أكملوا هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة رضي الله عنهم. ولكنهم لم يغلوا فيهم، أهل السنة ما غلوا، ما رفعوا أحدا فوق منزلته، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحب الصحابة ونعلم أنهم أفضل هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرش الله جل جلاله، فوق سماواته على عرشه بائن على خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب أن نؤمن أن ربنا العظيم على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير جل جلاله. فالله عز وجل على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته، وهو معنا يسمعنا ويرانا ويعلم ما في نفوسنا جل جلاله، هو على العرش ولكن يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء، لا تخفى عليه خافية جل جلاله. وأهل البدع لا يثبتون استواءه على العرش، يؤولون، قالوا استوى يعني استولى أي غلب، وهذا تأويل باطل. استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وهو أيضا معنا يسمعنا ويرانا ويعلم حالنا وهو على العرش جل جلاله. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. وهو معكم ليس معناه يعني مختلط معنا، ليس هذا معنى، وإنما معنى يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء جل جلاله. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو معنا وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. القمر في السماء وهو معنا إذا سافرنا، هذا مخلوق، فالخالق له المثل الأعلى، الخالق جل جلاله على العرش وهو معنا، يرانا ويسمعنا ويعلمنا وهو على عرشه جل جلاله، وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته جل جلاله. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف أي تغيير المعنى، ولكن يصان يحفظ عن ظنون عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، ليس معنى في السماء يعني أنه داخل السماء، السماء تظله وهو فوقها، ليس هذا معناه، بل معناه العلو. أأمنتم من في السماء أي من في العلو، ليس معناه أن السماء فوقه وهو تحتها، بل المعنى في السماء أي في العلو، السماء العلو. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أي فوقه أو تقله تحمله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله عز وجل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره جل جلاله. صرح المؤلف رحمه الله هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائنا من خلقه أي مخالفا لخلقه، كما أخبر الله تعالى عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك، فالله تعالى بائن أي متباعد عن خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أجمع عليه سلف الأمة رضي الله عنهم الذين هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا ذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد، ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة، ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية، وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره، فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه، كأنه بندقة في يد أحدنا، البندقة هنا طين متحجر كالكرة، أفلا يجوز لمن هذا شانه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ بلى، يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته واعتقاده أن ذلك كله حق على حقيقته، من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاق والامتزاج كما يزعمه الحلولية. الحلولية طائفة من أهل الضلال. قال المعلق: الحلولية هم الذين قالوا إن الله تعالى حل أي دخل في أشخاص بأعيانه تعالى الله عما يقولون، وهم من غلاة المشبهة. الحلولية يقول الله دخل في بعض المخلوقات، وهذا قول باطل. الله تعالى على العرش استوى استواء يليق به بائن من خلقه جل جلاله. أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاو له محيط به، الله عز وجل ليس داخل السماء بل هو في العلو جل جلاله. كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا تدركه أفهام العالمين جل جلاله. فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك بقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب جل جلاله، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله على العرش وهو معنا يعلم كل شيء، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، هو عال وفوق وأيضا قريب ومعنا بعلمه ويرى كل شيء ويسمع كل شيء جل جلاله. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، عالي وقريب، قريب في علوه، وهو عالي وهو قريب جل جلاله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قوله وقد دخل في ذلك الإيمان، يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، وهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه ونجواه ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد جل جلاله. وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه ليس كمثله شيء، وهو شيء ليس كمثله شيء في شيء منها. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وإن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، لا يجوز أن نقول القرآن حكاية عن كلام الله، هذا لا يجوز، ولا يجوز أن نقول القرآن عبارة عن كلام الله، كل ذلك لا يجوز، بل نقول القرآن كلام الله لفظا ومعنى، القرآن كلام الله لفظا ومعنى سبحانه وتعالى. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، القرآن كلام الله لفظا ومعنى. أهل البدع يقولون المعنى كلام الله واللفظ مخلوق، هذا باطل، القرآن كلام الله لفظا ومعنى، الألفاظ كلام الله والمعنى كلام الله جل جلاله، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. ومن الإيمان بالله وكتبه جعل المصنف الإمام ابن تيمية رحمه الله الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله، لأنه صفة من صفاته، الكلام صفة من صفاته، ولا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم. والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته جل جلاله. وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه جل جلاله. ومن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله. القرآن كلام الله ليس مخلوق، بل هو صفة من صفاته جل جلاله. ومن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعله وصفا لمخلوق، وكان أيضا متجنيا على اللغة فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية طائفة من أهل البدع، أو أنه عبارة عن كما تقوله الأشعرية من أهل البدع، فقد قال بنصف قول المعتزلة، حيث فرق بين الألفاظ والمعاني فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه شابه النصارى بقولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام، إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة، فجعل الألفاظ ناسوتا لها. والقرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وأما معنى قول السلف رحمهم الله منه بدأ وإليه يعود، وهو من البدء، بمعنى أن الله هو الذي تكلم به ابتداء، الله تعالى هو الذي تكلم بالقرآن ابتداء لم يبتدأ من غيره. ويحتمل أن يكون من البدو أي بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أي يرجع إليه وصفا، لأنه وصفه القائم به، وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان، يعود القرآن إلى الله في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراط الساعة في علامات الساعة. قال المعلق يشير إلى ما رواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان رحمهم الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما مرفوعا يدرس الإسلام كما يدرس وشل الثوب، يعني يذهب نقوشه كما يذهب نقوش الثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وشل الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدق ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلينا أن نتدبر القرآن ونعمل بالقرآن وندعو إلى القرآن. قال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري إسناده قوي، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه، والوادعي رحمه الله في صحيح المسند. ويدرس يعني ينقرض، ووش الثوب نقشه. قال الألباني تعليقا على الحديث: وذلك لا يكون قطعا إلا بعد أن يسيطر الإسلام على الكرة الأرضية جميعها، وتكون كلمة الله هي العليا جل جلال. اللهم انفعنا بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووفقنا للعمل بذلك. وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، وهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية، وبالإنجيل بالسريانية، وبالقرآن بلسان عربي مبين. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله عليهم الصلاة والسلام الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. اللهم ارزقنا النعيم بالنظر إلى وجهك العظيم يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، فقد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف، حتى حين يجيء الرب جل جلاله لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. والعرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. اللهم